أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر في العلة الصورية والمادية، وهما المسميان بعلل القوام أو بالعلل الداخلية. والعلة الصورية والمادية في الحقيقة ليست أو ليسا شيئا آخر مغايرا لكل من المادة والصورة اللتان يتركب منهما الجسم. والحاصل أن للعلة معنيين، معنى عام وآخر خاص. وقد عرفنا أن العلة بمعناها العام تطلق على كل ما يتوقف عليه وجود المعلول، وكذا عرفنا أن للجسم في نظر المشائين أن للجسم تركبا من جوهرين هما المادة والصورة، فكل من المادة والصورة جزءان للجسم، جزءان لهذا المركب، والمركب موقوف على أجزائه، فصار بسبب ذلك التوقف يصدق على كل من المادة والصورة أنهما علة. وإن كان معنى العلة إن كانت العلة بالمعنى الدقي لا تنسجم مع إطلاقها على الأجزاء، ولكن يكفي لكي نطلق وصف العلية على كل من الصورة والمادة هو أن يتوقف وجود شيء عليهما، وهما جزءان للجسم، والمركب متوقف على أجزائه، فصار رفض العلة يطلق عليهما باعتبار ذلك. وبهذا يظهر أنه ليست المادة والصورة في الحقيقة أو ليست العلة المادية في الحقيقة إلا المادة، وليست العلة الصورية إلا الصورة، وإنما الفرق بينهما باعتبار المقيس إليه. فإن المادة إذا أو فقل حيثية الاستعداد إذا قيست إلى حيثية الفعلية وهي الصورة إلى جزئها الواقع في عرضها سميت مادة، وإذا قيست إلى المركب منها ومن الصورة سميت علة مادية. وكذلك الصورة حيثية الفعل إذا قيست إلى الهيولة إلى الجزء الآخر إلى المادة سميت صورة، وإذا قيست ونسبت إلى المركب منها ومن المادة سميت علة صورية. وهذا كالتفرق بين الغاية وبين العلة الغائية، لأن نفس هذه الغاية إذا نسبت أو إذا لوحظت من حيثية تقدمها سميت علة غائية، وإذا لوحظت لجهة ترتبها خارجا على وجود الفعل سميت غاية ومعلولة. كيف كان؟ إذن فالعلة المادية علة للجسم وليست علة للصورة. وأما العلة الصورية فيرى الماتن قدس سره أنها علة للجسم وأنها علة للمادة أيضا، وهذا وإن كان قد تقدم معنا في دروس سابقة ولكن نستذكره بجملتين، وذلك لما عرفنا من أن المادة يراد منها حيثية الفقدان والاستعداد، وهي حيثية فاقدة لكل فعلية سوى أنها فعليات أن لا فعلية لها على ما تقدم معنا. فلما كانت المادة مجرد القبول والفقدان، وهذه الحيثية تقابل الفعلية حقيقة، وما يقابل الفعلية يقابل الوجود حقيقة، فكيف يصح لنا أن ندعي تركب الجسم الموجود من جوهرين موجودين فعليين أحدهما هو مجرد القابلية والقوة؟ ولذلك لزمهم أن يثبتوا نحوا من أنحاء الفعلية للمادة، فقالوا إن هذه المادة لما كانت قابلية مطلقة، والقابلية المطلقة تنافي الوجود والفعلية والجزئية وغير ذلك، ولذلك لازمها أن تكتسب فعلية ما من غيرها، فتكتسب فعليتها من فعلية الصورة. ولذلك كان في كلمات بعضهم أن الصورة علة للمادة، وقد أجاب عليه الماتن فيما تقدم أن العلة الفاعلية هي التي توجد المادة، غاية الأمر أنها توجد هذه المادة بشرط الصورة، لأن المادة حتى تنوجد لابد أن تكتسب نحو من أنحاء الفعلية، وهذه الفعلية لا يمكن أن تكون نابعة من نفسها، إذ الفرض أنها حيثية الفقدان، فيلزمها فعلية ما، فلابد أن تنالها فعليتها من فعلية الصورة عن طريق هذا الاتحاد أو التركيب الاتحادي الذي بيناه. ولذلك فلما كانت العلة الصورية هي التي تعطي الفعلية، أو العلة الفاعلية تعطي الفعلية للمادة ولكن تعطي لها بشرط الصورة، فصارت العلة الصورية شريكة العلة الفاعلية في إعطاء المادة. ولذلك صارت العلة الصورية كما هي علة للجسم لتوقف المركب على أجزائه، كذلك هي علة لأي شيء، هي علة للمادة لتوقف المادة في فعليتها، يعني في وجودها على هذا الشرط الخارجي. على كل حال كل هذا الكلام تقدم ما فيه، فلا نعيد. ثم بعد ذلك يفرع الماتن قدس سره على هذا البيان، وهو أنه يوجد علتان يتوقف وجود الجسم عليهما، هما العلة المادية والعلة الصورية. يفرع بحثا، طبعا الأمور الجسمانية طبعا العلل المادية والصورية إنما تحصل في الأجسام، وهذا واضح من البيان، يعني بخلاف الأمور غير الجسمانية ففيها علل، ليس فيها علة مادية وعلة صورية. بعبارة ثانية، إن العلل أربع، وهي المادية والصورية والغائية والفاعلية، وهذه الأربعة تكون أربعة في الأجسام، وأما في غير الأجسام فهناك علتان فقط، هما الفاعلية والغائية. أما العلل المادية والصورية فهي من شؤون الأجسام، لأنهما حقيقة هما المادة والصورة. الآن الماتن بعد ذلك يفرع على هذا البيان بحثا، وهو ما ذهب إليه قوم من الطبيعيين، حيث حصروا العلل بالعلة المادية، يعني حصروا العلية بالمادة، فجعلوا المادة مساوقة للوجود. وهذا التفريع بهذه العبارة وبهذا البيان يحتمل أوجها. الوجه الأول أن يكون هذا الحصر للعلل بالعلل المادية في مقابل العلل الغيبية الفاعل الإلهي، بمعنى أن الذي هو موجود منذ الأزل هو المادة، وهذه المادة هي التي نتج عنها ونجم عنها موجودات أخرى، فهي العلة الوحيدة التي نزل عنها معلولات متعددة. وأما الفاعل الإلهي فهذا شيء لا تحقق له ولا وجود له، نحتمل. جيد. إذن أن يكون الوجه الأول أن يكون المراد من حصر العلل بالعلل المادية هو أن الوجود مسابق للمادة، وتبعا لذلك فإن المادة هي التي أفرضت علينا كل هذه الوجودات، فلا يوجد ما يسمى بالفاعل الإلهي، فالحصر بالعلل المادية في قبال الفاعل الإلهي. الوجه الثاني أن يكون حصر العلل بالمادية في قبال العلل الثلاث الباقية، وهي الغائية والصورية والفاعلية، بمعزل عن الفاعل الإلهي أو عدمه، بدعوى أن المادة وحدها هي التي تفيض المعلولة من غير حاجة إلى وجود علة فاعلية أساسا، ومن غير حاجة إلى وجود علة صورية، ومن غير حاجة إلى وجود علة غائية، بل إن في المادة حركة ذاتية، وهذه المادة هي التي تفيض وجود المعلولات. الاحتمال الثالث أن يكون حصر العلل بالمادية في مقابل الصورية فقط، ومعنى ذلك حينئذ هو إنكار الصور النوعية، أي إنكار الجواهر والقول بوجود الأعراض، بمعنى أن ليس هناك في عالم الخارج مادة فتتركب مع صورة ثم ينتج عنهما جسم حتى يثبت أن هناك علتين، علة مادية وعلة صورية، بل ليس هناك إلا المادة، ثم هذه المادة عندما تتفاعل بحسب نظام التضاد والتزاحم في الخارج، عندما تتزاحم وتتفاعل مع مادة أخرى يحدث عن هذا التفاعل أعراض، مش صور، مش يحدث صور نوعية، مش يحدث جوهر هو مثلا نسميه الحديد وجوهر نسميه الذهب وجوهر نسميه الفضة، لا لا، يحدث أعراض، هذه المادة تتفاعل فتتحرك ويصدر عن هذا التفاعل أعراض، هذه الأعراض نحن نتخيل أنها صارت أنواعا أخرى، وإلا ليس هناك إلا مادة واحدة وطبيعة واحدة ويحصل عن تفاعلها أعراض مختلفة، هذه الأعراض المختلفة ليست أمورا تكشف عن وجود جوهر وراءها حتى يكون هناك شو صورة تنضم إلى هذه المادة، بل ليس هناك إلا مادة، فحدوث الشيء وجود الشيء حينئذ بأي معنى؟ بمعنى ظهور أعراض ناتجة عن تفاعل بين مادة ومادة، فيكون شوف البحث يختلف كليا صار عن البحث الأول أو عن البحث السابق، فيكون الغرض حينئذ أو تكون الدعوة هنا هو أن بعض الطبيعيين قد أنكروا وجود الجواهر وذهبوا إلى وجود الأعراض، وإذا أنكرنا وجود الجواهر فلا يوجد تلك الصور النوعية، لأن هذه الصور النوعية هي التي بها يكون النوع هو هي ما يحصل فعلية النوع، فحدوث الشيء وجود الشيء ليس إلا بمعنى أن تتفاعل مادة مع مادة فينتج عن هذا التفاعل أعراض، هذه الأعراض ليست جواهر ولا تكشف عن جواهر وراء. ولكن لكي نعرف المراد من هذا الوجه حقيقة لا بد أن نطلع على الأدلة التي ساقها العلامة قدس سره. ولكن بحسب الظاهر يظهر من كلمات العلامة قدس سره أنه بديش أقول يظهر أنه يظهر من كلماته ما يناسب الوجه الثاني. الوجه الثاني وسنطلع في نهاية البحث على أن هذا النزاع أجنبي عن الوجه الثاني وإنما يجب أن ينصب على الوجه الثالث. ولكننا سوف نكتشف أيضا أن هذه الأدلة التي ذكرت لا تنفع لاستنتاج لا الوجه الثالث ولا الثاني ولا الأول. جيد، ولذلك لابد أن نخوض في هذه الأدلة، نتعرف على الأدلة أولا ثم بعد ذلك نحاول أن نقف على كل دليل لنعرف حدود دائرته ساعة وضيقة. كيفك؟ ظاهر كلام العلامة أن بعض الطبيعيين قد حصروا العلل بالعلل المادية منكرين العلل الثلاث الباقية: الغائية والفاعلية والصورية. وهنا لابد أن نحدد معنى المادة التي حصر الطبيعيون العلية فيها، فإن المادة عند الفلاسفة على نحوين: المادة الأولى وهي مجرد الهيولة أو حيثية القوة أو ما لا فعلية له إلا أن لا فعلية له إلا فعلية أن لا فعلية له، وهذه المادة لا يمكن أن تكون هي المرادها هنا في كلمات الطبيعيين، لوضوح أن مثل هذه المادة لو سلم وجودها فهي لا تدرك إلا بالتحليل العقلي الفلسفي، ومما لا تنالها يد الحس والتجربة. فكيف لهؤلاء أن يحصروا العلية فيما لا يرون وجوده؟ فليس المادة المبحوث عنها هنا هي المادة الأولى بلا إشكال. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من المادة المادة الثانية، ذلك أننا عرفنا أن هذه الحيثية، حيثية الفقدان، أن هذه الهيولة تحتاج إلى ما به تكتسب فعليتها، فتحتاج إلى صورة تعرض على هذه المادة فتتحد بها فتعطيها نحو من أنحاء الفعلية. وأول صورة تعرض على هذه المادة ما هي؟ هي الصورة الجسمية، حديث الصورة النوعية لاحقة بعدين تعرض هي الصورة الجسمية. ثم يحصل عن تركب من هذه المادة ومن الصورة الجسمية جسم، وهو الكتلة، ما له كتلة أو ما له أبعاد أو ما غير ذلك. وهذا الجسم يكون مادة ثانية لكي تلحقها فيما بعد صورة نوعية أخرى. ثم بعد ذلك عندما تلحقها الصورة يعرض عليها إمكان استعدادي، بحسب ما يرون طبعا أن الإمكان الاستعدادي عارض، يعرض عليها إمكان استعدادي فتلحقها صور أخرى. فمرادهم من المادة الثانية هي الأجسام، وهذا يكاد يكون قريبا جدا جدا إلى المادة التي هي في كلمات الفيزيائيين، وإن حصلت توسعة فيما بعد أو لا لا يهم. جيد، إذن إذ كانت الحديث عن العلة المادية وقد بينا عليتها لجهة تركب الأجسام منها، فما يمكن أن يكون علة هاهنا إما العلة المادية بمعنى المادة الأولى فهي علة للجسم، وإما العلة المادية يعني المادة الثانية اللي هي علة أيضا لتركب تلك الجواهر بعد لحوق الصور النوعية بها. فلا بد مرادهم هاهنا المادة الثانية لا المادة الأولى. وقد بين الماتن فساد زعمهم هذا ببيانين أو بدليلين. الدليل الأول أن المادة كما عرفنا هي حيثية القوة والفقدان، وما حيثيته الفقدان لا يمكن أن يكون معطيا للوجدان، لأن الإيجاد فرع الوجود، فالمادة لو كانت هي العلة الوحيدة من دون العلة الغائية والفاعلية والصورية، أو فقل لو كانت المادة هي بنفسها العلة الفاعلية لكان معنى ذلك أنها هي التي تمنح الوجود وتعطيه، فتكون هي العلة الموجدة التي يصدر عنها الإيجاد. ولكننا عرفنا أن هذه المادة حيثيتها حيثية الفقدان، وما حيثيته الفقدان يكون فاقدا للوجود، فلا تصل النوبة إلى أن يكون موجدا لأن الإيجاد فرع الوجود، أو فقل لأن فاقد الشيء لا يعطي. ولذلك وجب أن يكون هناك شيء وراء هذه المادة هو الذي يعطي الوجود للمعلولات. فكشف ذلك عن أن العلية لم تعد منحصرة بالمادة، وإنما هناك شيء آخر هو الذي يفيض الوجود فلنسميه علة فاعلية. إذن فالعلة المادية لا تنحصر، أو العلل لا تنحصر بالعلة المادية. عندما نحصر العلل بالمادية يعني أن المادة هي وحدها الكافية لوجود المعلوم، فهي الفاعلية وهي الغائية وهي الصورية وهي كل شيء، فمعنى أنها أن العلية منحصرة في المعلول أن وجود المعلول إنما يؤخذ من المادة، فالمادة لابد أن تكون هي التي تعطي المعلول وجوده، هي التي تكون موجدة، ولكن الإيجاد فرع الوجود والمادة حيثية الفقدان، وما كانت حيثيته الفقدان لا يمكن أن يكون موجدا لأنه لا يكون موجودا، وفاقد الشيء لا يعطي. وهذا البيان كما ترى، أولا قد عرفنا أن المراد من المادة في كلماته لا يمكن أن يكون هو المادة الأولى بل المادة الثانية، والمادة الثانية وإن كان فيها حيثية قبول الصور النوعية اللاحقة، غير أن هذه المادة ليست قوة محضة لا فعلية لها بخلاف المادة الأولى، وإن كنا حتى المادة الأولى لا نسلم بأنها قوة محضة لا فعلية لها، ولكن لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل. جيد، هذه إذا كان مرادهم من المادة الثانية، إذ المادة الأولى لا يرون وجودها أساسا، فلا معنى حينئذ لمثل هذا الدليل، لأن المادة الثانية لا إشكال أن لها نحو من أنحاء الفعلية، وإذا كان لها نحو من أنحاء الفعلية فيمكن أن تكون موجدة، لأن المناط في امتناع الإيجادية عندها أنها لم تكن موجودة، أنها حيثية قبول ولكن فيها نحو من أنحاء الفعلية بلا أشكال الأجسام لتركبها من تلك الصورة الجسمية التي لها فعلية. وظاهر أن مثل ببعض الآن عن صحة هذا الدليل وعدمه، ظاهر أن مثل هذا الدليل وفي الحقيقة إنما ينظر إلى إثبات العلة الفاعلية، فكأنما فهم العلامة قدس سره أن هذا الحصر للعلل بالعلة المادية إنما هو في قبال العلل الثلاث الباقية والتي من جملتها العلة الفاعلية، لأن هذا الدليل لو صح يسوقنا إلى أنه لا بد أن يكون هناك شيء وراء هذه المادة هو الذي يعطي الوجود، لأن الإيجاد فرع الوجود هو الذي يعطي الوجود للمعلوم الآن، سواء كانت المادة شرطا أو لم تكن. الدليل الثاني الذي ذكره العلامة قدس سره وهو مبتن على مسألة قد تقدمت في المرحلة الرابعة، وهي ما عرفناه من أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، أو بعبارة ثانية إن الممكن لما كانت تستوي نسبته إلى الطرفين إلى الوجود والعدم، فلا بد لكي يخرج إلى أحد الطرفين من مرجح يرجحه، ولا يمكن أن يكون هذا المرجح بنحو الأولوية، لأن الأولوية بكل أنحائها باطلة كما تقدم، فلا بد أن يبلغ حد الوجوب حتى ينوجب، وإنما يبلغ الممكن حد الوجوب بأن يكتسب الوجوب من وين؟ من علته. فالعلة هي التي توصل الممكن إلى أحد الطرفين بخصوصه بأن توجب وجوده أو أن توجب عدمه. فالمعلولات التي يمكن أن تنشأ عن المادة لا يمكن أن تنوجد إلا بعد أن تجب، وإنما تجب هذه المعلولات عندما تكتسب الوجوب من وين؟ من علتها. وقد فرضنا انحصار العلية في المادة، فلا بد أن تكون المادة هي التي تعطي المعلول وجوبه حتى ينوجد، ولكننا قد عرفنا أن المادة حيثية قبول، وما كانت حيثيته القبول فحيثيته الإمكان، يقبل الصورة ولا يقبلها، فحيثيته الإمكان. فما كانت حيثيته الإمكان لا يمكن أن يعطي الوجوب وأن يوصل الطرف الممكن إلى وجوبه، فكشف ذلك عن ضرورة وجود شيء آخر وراء المادة هو الذي يعطي ذلك المعلول الوجوب ويوصله إلى حد يجب أن ينوجد، فإن الشيء ما لم يجب لا يوجد. فالمادة لكونها حيثية قوة واستعداد فليس لها إلا الإمكان، هي لا تقتضي وجود هذه الصورة ولا تقتضي عدمها، فحيثيتها الإمكان. ولجهة أن المعلول حتى ينوجد لا بد أن يكتسب وجوبه، وإنما يجب وجود المعلول أمتى؟ عندما يجب وجود العلم، هو هذا المعنى. ويكتسب المعلول وجوبه من العلة بأن تنوجد العلة التامة، فيجب عند وجود العلة التامة أن ينوجد المعلول، فلا بد أن يكون وجود العلة واجبا، ولكن المادة حيثيتها حيثية إمكان، ممكن حتى ينوجد يحتاج إلى حيثية الوجوب، فلا بد أن يكون هناك شيء آخر وراء المادة هو الذي يعطي الوجوب لهذا المعلول، فيكشف عن أن العلية لم تنحصر في العلل المادية، وإنما نحتاج إلى علة فاعلية أيضا، أو يكشف عن أن العلة المادية لا يمكن أن تنوب مناب العلة الفاعلية فتحقق إيجادا. وهذا البيان أفسد حقيقة من سابقه. ليش؟ لأنه فيه خلط بين الإمكان الذي هو في قبال الوجوب والامتناع، والذي يكون من أوصاف الماهية، وبين الإمكان الاستعدادي الذي فرقنا بينه وبينه بأن الإمكان الاستعدادي أمر عارض وصفة وجودية تقبل الشدة وتقبل الضعف إلى آخره. لأن قولنا إن الشيء ما لم يجب لا يوجد ناظر إلى الشيء الممكن الذي تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، ناظر إلى الإمكان الماهوي، وقولنا إن المادة حيثية القوة والاستعداد بمعنى أن لها استعدادا لقبول تلك الصور، ذلك الاستعداد الذي يعرض عليها فتقبل الصورة أو لا تقبلها، فلا فمرادنا الإمكان الاستعداد، فلا منافاة بين أن تكون في هذه المادة إمكان استعدادي وبين أن يكون لحوق الصورة النوعية مثلا لها واجب إذا تحققت هذه الشروط أو غير ذلك. فالاستدلال فيه مش مشكلة، مش حمناش بأنه يصح الدليل أو لا، نقول هذا البيان، هذا الاستدلال فيه مصادر على المطلوب، فيه خلط بين مصطلحين، بين الإمكان الذي هو من لوازم الماهية وهو الذي يتفرع عليه أن ما كان ممكنا فلا يمكن أن ينوجد إلا بعد أن يجب، وبين الإمكان الاستعدادي، يعني لا منافاة بين أن تكون المادة واجبة الوجود ولها ذلك الإمكان الاستعدادي. ما عندنا مشكلة أن تكون هذه المادة واجبة بنفسها فيجب وجود كل معلولاتها، فتنطبق قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد، ومع ذلك تكون حيثيته حيثية القوة والاستعداد لقبول تلك الصور اللاحقة. وهذا الدليل الثاني أيضا كسابقه ظاهر في أي شيء، ظاهر في أن المراد من الحصر هو حصر العلل في المادية في قبال الفاعلية وغيرها، بل عبارة النهاية صريحة، فإنه قال بعض الطبيعيين حصر العلة بالمادية ثم أضاف هذه الجملة، أضاف هذا القيد، قال منكرين العلل الثلاث الباقي، يعني حتى لا نكون نستظهر مطلبا غير صحيح وننسبه للعلامة، لا هو صرح بذلك قدس سره في النهاية. وربما أضاف العلامة قدس سره دليلا ثالثا يدعم مطلبه، وحاصله أن المادة بمعنى شو؟ بمعنى الأجسام، مادة الثانية بمعنى الأجسام كما عرفنا هي أمر مشترك بين كل تلك الأنواع المختلفة، فلو كانت المادة أو لو كانت الجسمانية التي في الأجسام هي علة المعلولات جميعا من غير ضميمة للازم حينئذ أن ينشأ الكثير بما هو كثير عن الواحد بما هو واحد، وهذا الدليل ذكره في النهاية، وهذا أيضا ليس بشيء إذ قد عرفنا أن قاعدة الواحد لو صحت جيد وهي لا تصح فإنها إنما تجري في الواحد الإلهي جيد ولا تجري في الأجسام. على كل حال، والصحيح أن ما ذهب إليه بعض الطبيعيين في قبال المشائين، الكلام مش عن الطبيعيين الآن، كلام عن الطبيعيين القدامى، ما ذهب إليه بعض الطبيعيين في قبال المشائين هو نفي الصور الجوهرية، بسبب أن الجواهر لا تدرك إلا بأعراضها، فليس لنا أن نطلع على جوهر إلا بعد الاطلاع على أعراضه، فما تناله يد الحس والتجربة هي الأعراض ولا دليل على وجود الجواهر، ولذلك حصروا الوجود بالجواهر، حصروا الوجودات بالأعراض، فأنكروا وجود الجواهر، وإذ أنكروا وجود الجواهر فلا وجود لما يسمى بالصورة النوعية وغير ذلك، بل ليس هناك إلا المادة التي إما لها حركة ذاتية كما يرى البعض أو لا تتحرك من قبل علتها الفاعلية. شوف ما عندهم مشكلة مع العلة الفاعلية، ولا عندهم مشكلة مع الفاعل الإله بأن يكون هناك فاعل إلهي أوجد المادة جيد، ولكن ينتج عن تفاعل هذه المادة وتحركها إما من علتها الفاعلية سواء كانت إلهية أو غير ذلك، وإما بحركتها الذاتية، هذا من أنكر وجود الفاعل الإلهي، المهم أن هذه المادة عندما تتحرك فإنها تصطدم مع مادة أخرى فيحصل عنها تفاعل. هذا التفاعل الحاصل يولد أعراض. مثلا نفترض هكذا، ذرة الأكسجين والهيدروجين عندما تصطدمان وتتفاعلان ينتج عنه عرض وهو هذا الماء، لا أن هناك جوهر آخر ولد عن هذا التفاعل وهو الماء. فالعلل، حصر العلل بالمادية هو في قبال العلل الصورية أو في قبال الصورة، في قبال وجود وجود الصورة، في قبال وجود الصور الجوهرية. وهؤلاء حينئذ ينبغي أن يسير معهم البحث بطريقة أخرى، وأننا نحتاج حينئذ إلى أن نثبت وجود الجواهر وأن نثبت الصور الجوهرية. فلا يكون لهذا البحث، فلا يكون هذا البحث من متعلقات العلل، ولا يكون مرتبطا بباب العلة. أما كيف تثبت الصورة الجوهرية فهذا خارج عن محل بحثنا. نقرأ الفصل العاشر في العلة الصورية والمادية. قال أصلا هو، شوف هو تحدث عن العلتين المادية والصورية، ثم قال وحصر البعض العلات بالمادية. ظاهر الحصر بحسب أصل العنوان يجب أن يكون في قبال الصورية، ولكن ظاهر الأدلة أنه يريد أن يثبت العلة، أنه يريد أن يثبت العلة الفاعلية ولا يريد أن يثبت علة صورية. أنا أتحدث عن العلة الموجدة وعن أن الإيجاد فرع الوجود وعن أن المادة لا فعلية لها فلا توجد. أما العلة الصورية قال فهي الصورة بمعنى ما به الشيء هو بالفعل، يعني لأن هي التي تحصل النوع حقيقة بالنسبة إلى، طبعا فهي الصورة بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن من المادة. فإن لوجود النوع توقفا عليها بالضرورة، توقف المركب على أجزائه. وأما بالنسبة إلى المادة فهي صورة وشريكة العلة الفاعلية، يعني فالعلة الصورية صورة، تسمى صورة وهي شريكة العلة الفاعلية على ما تقدم، لأن هي التي تعطي التحقق والفعلية للمادة، فلا بد أن يتوقف وجود المادة عليها، مع أن الصورة إنما تنوجد فيما له مادة. وقد تطلق الصورة على معان أخر خارجة من غرضنا، تطلق الصورة مثلا البعض يعني في تعليقات النهاية قالوا مثلا من الإطلاقات التي تطلق عليها الصورة الصورة الذهنية، جيد، ومنها الصورة في مقابل أو في بمعنى الشكل، هذا الذي يمثل له مثلا بشكل السرير للعلة الصورية في المنطق. وهذه أمثلة قد عرفنا أنها ليست دقيقة. وأما العلة المادية فهي المادة بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن الصورة، فإن لوجود النوع توقفا عليها بالضرورة. وأما بالنسبة إلى الصورة فهي مادة قابلة معلولة لها على ما تقدم، لأن الصورة إذا كانت هي التي تعطي الفعلية لها فصارت معلولة. وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في المادة، والأصول المتقدمة ترده، الأصول يعني كل المباني التي تقدمت ترد ذلك. ليش؟ قال فإن المادة سواء كانت الأولى أو الثانية، لا يمكن أن تكون الأولى في كلماتهم، جيد، ولكنك رتبت عليها أن حيثيتها حيثية القوة، جيد، فيها حيثية قوة بالنسبة إلى الصور اللاحقة، ولكن لها نحو من حال فعلية ولازمها الفقدان، ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجادها، فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة، وهو محال. ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجاد، يعني حيثية القوى لوحدها إذا كانت هي العلة الوحيدة من دون أي شيء آخر ولو علة فاعلية، فلا يمكن أن تعطي النوع فعليته وإيجاده، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلم يبقى إلا أنه قد وجدت فعليات من دون علة وهو محال، يعني أرجعه إلى إنكار قانون السببية أساسا. وأيضا قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هنا الحديث عن الوجوب والإمكان الماهوي، والوجوب الذي هو الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده إلى المادة التي حيثيتها القبول والإمكان الاستعدادي، مش الإمكان الماهوي، في فرق. فوراء المادة أمر يوجب الشيء ويوجده، يعني هي إذن الحديث عن إثبات العلة الفاعلية حقيقة. ولو انتفت رابطة التلازم التي إنما تتحقق بين العلة والمعلول أو بين معلولي علة ثالثة وارتفعت من بين الأشياء بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء، ولم يجوز الاستناد إلى حكم ثابت. يعني إذا لم تكن العلة، إذا كانت العلة منحصرة فقط في المادة والمادة لا يمكن أن تعطي الوجود، ومع ذلك عندنا أمور موجودة، فقد بطل قانون السببية، لم تعد هذه الموجودات مستندة إلى تلك المادة، وهو خلاف الضرورة العقلية. وللمادة معان أخرى غير ما وللمادة معان أخرى غير ما تقدم خارجة عن غرضنا. الفصل الحادي عشر يأتي، والحمد لله رب العالمين. هلا شو نتيجة العملية طلعنا منها من هذا الدرس؟